بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب جمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشرح السادس. بعد الكلام السابق ما وصلنا إليه، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويكلم عباده، وأن كلامه لهم حقيقة، وأنه سبحانه وتعالى يكلم عباده فيسمعونه، ذكر أيضا بعض أدلة هذا، فقال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوتا أهل السماء كسلسلة على صفوان، إلى آخر الحديث. فيسألون ماذا يسألون جبريل: ماذا قال ربكم؟ فيجيبهم. لماذا يجيبهم؟ قال: الحق وهو الأمين الكبير سبحانه وتعالى. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر موقوفا، فقال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم. وهذا الأثر نعم روي موقوفا على ابن مسعود، وهو مروي بإسناد صحيح، لكن أيضا روي برواية أخرى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. و رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي واردة بإسناد صحيح، وممن رفعها أبو داود رحمه الله تعالى في السنن وغيره. وكل من المرفوع والموقوف صحيح، لكن لما كان الموقوف أصح علقه البخاري في صحيح، علقه البخاري في صحيح. لكن كما قال الشيخ الألباني، وهو قد ذكر هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1293، قال حفظه الله: والموقوف أي على ابن مسعود وإن كان أصح إلا أنه له حكم الرفع، لأنه مما لا يقال، مما لا يقال بالرأي، لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من عند نفسه، فيكون حكمه حكم المرفوع. وما دام روي مرفوعا وموقوفا فالحمد لله ما يروى. قوله في هذا الحديث: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، هذا يدل على إثبات كلامه، ولا إثبات أن كلام الله مسموع، وهذا يرد على من قال بالكلام النفساني، أو أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، بل الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم وكلامه مسموع، وأن أهل السماء يسمعون صوته وكلامه. وكذلك أيضا لما كلم موسى وكلم محمد وكلم آدم وغيرهم ممن كلمهم الله سبحانه وتعالى سمعوا ذلك. ثم قال: روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الشيخ هنا أشار إلى المرفوع وإلى الموقوف. ثم قال: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس الجهني المدني المتوفى سنة 34 هجرية رحمه الله تعالى، أحد الصحابة المعروفين المشهورين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة شفاة غرلا ظهرا. يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة، واضح ليس عليهم كساء ولا لباس ولا غطاء، شفاة أي غير متفائلين، غرلا غير مخدومين، بهما ضمير الأيدي ليس معهم شيء، لا يحملون معهم أي شيء. وهذا لبيان أن الناس يحشرون ويبعثون من قبورهم ويحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى وهم على هذه الحالة، كما تعلمون من قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر أكبر وأعظم وأشد من أن يهتم بهذا الأمر، لأن الأمر خطير وخطير جدا. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. والشاهد من ذلك قوله: فيناديهم بصوت، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والنداء كما تعلمون جميعا لا يكون إلا لا يمكن ان يكون الا بصوت، وهذا فيه اثبات ان الله سبحانه وتعالى يتكلم، وانه تبارك وتعالى اذا نادى الخلائق يوم القيامه يناديهم بصوت يسمعونه جميعا. وهذا الحديث ذكره البخاري ايضا تعليقا، ورواه الامام احمد وابو يعلى لكن عن طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو المشهور، وهو الوارد في قصة رحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه حين التقى بعبد الله بن أنس في مصر حين رحل إليه شهرا كاملا، ولهذا ذكره البخاري في كتاب العلم وفي الباب الذي عقده في مسألة الرحلة في طلب الحج، لكنه رحمه الله تعالى ذكره معلقا. هذا الحديث رواه البيهقي ورواه البخاري في الأدب المفرد، يعني في غير صحيح في كتابه الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. وإن كان الألباني علقه، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى علقه، إلا أن هذا الحديث صحيح. ومن ثم فإن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى لما تعرض المسألة إثبات صفة الكلام لله وأنه بصوت نقل كلام بعض المشايخ وتأويلهم للأحاديث الواردة في ذلك وتضعيفهم لهذه الرواية وأن كلامه تعالى ليس بصوت، فبعد أن نقل كلامه ابن حجر رحمه الله تعالى علق عليه بقوله: والحديث إذا ورد بالطرق الصحيحة فإنه يؤخذ به. يعني يقول هو ما دام الحديث ثبت، إذا ما دام الصوت إثبات الصوت لله تعالى ثبت في الأحاديث الصحيحة فلا داعي للمماحكة لأنه ورد بأسانيد صحيحة. وكأن ابن حجر رحمه الله تعالى إنما يرد على أولئك الذين ضعفوا هذه الرواية بناء على مذهبه في إثبات الكلام النفساني لله وأنه ليس بحرف ولا صوت، بناء عليه بحثوا عن الحديث ووجدوا أن البخاري رواه معلقا فضعفوا هذه الرواية لهذا السبب. فابن حجر المحدث غلب عليه هنا جانب الحديث رحمه الله تعالى، فرد على أولئك وقال لهم: لا تتعرضوا لتضعيفه من أجل ذلك المعنى الكلامي الذي تريدونه، إذا ثبت في الأحاديث الصحيحة فيجب أن تقولوا إيه، ثم بعد ذلك تبحث له عن التطبيق أو التأويل، لكن لا تضعفوه وترد الحديث لأجل أنه خالف ما عندكم. وهذا موقف ابن حجر عظيم جدا، مع أنه رحمه الله تعالى من يميل إلى مذهب الأسانة في كثير من المسائل، إلا أنه هنا رحمه الله تعالى وقف وقفة الإمام المحدث، وقفة الإمام المحدث، وهذا هو الصحيح. ولهذا إن هذه الرواية صحيحة ولا كلام فيها،
حتى لو فرض أن البخاري رحمه الله تعالى علق مثل هذه الرواية فإنه لا يقع عنه فيها لأنها رويت عند غيره بأسانيد صحيحة، بل إن إثبات أن كلام الله بصوت وارد في أدلة كثيرة جدا، فالنداء والنجاء ناجاء وناداء وأسمعه كلام، لا يمكن أن يقول قائل إن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله بلا صوت، لا يمكن. ومن قال غير ذلك فإنه قال ما لا يعقل عليه. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، يعني لما ناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئنافا بالصوت فقال لبيك لبيك، ولبيك معناها استجابة بعد استجابة، أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوق وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، انتهى. قال ابن قدامة فعلم أن هذه الصورة أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، فعلم أن هذه الصفة أي موسى علم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمه أم كلام رسوله؟ قال بل كلامي يا موسى، قال بل كلامي يا موسى، انتهى الأثر. الحقيقة هذا الأثر أثر إسرائيلي وعيف لا يؤخذ به، والذي رواه وهو ابن منبه ووهب ابن منبه معروف برواية الإسرائيلية. لهذا فإن هذا المقطع في قصة موسى أورده السيوطي في تفسيره الدر المنصور في تفسير سورة طه الآية العاشرة، سورة طه الآية العاشرة ذكر أثرا طويلا جدا بلغ صفحات، وذكر منه هذا. وقال السيوطي أخرج أحمد بن الزهري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حازم عن وهب بن مالك، عن وهب ابن المنذر. فإذا هذا الأثر هو من كلام وهب بن مالك هو الذي رواه، وكما قلنا لكم قبل قليل هو أثر الإسرائيلي فلا يعتد به. لهذا فالأولى بمثل هذا الأثر أن يطرح ولا يؤخذ به. والقضية التي أشار إليها ابن قدامة رحمه الله تعالى قد وردت لها أدلة أخرى في الأحاديث الصحيحة، ومثل هذه الآثار الإسرائيلية لا يؤخذ بها، بل لمن أرى أن متنها منكر، أن متنها فيه نكارة، لأنه قال تعالى عنه قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك إلى آخره، وهذا الكلام كلام يعني غير صحيح وغير دقيق. لهذا فما سبق أن ذكرناه كاتب في بيان بعض هذه الرواية وأنها رواية إسرائيلية. ثم إن الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى انتقل من الحديث عن إثبات كلام الله وأن الله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء وأن كلامه بحرف وصوت إلى قضية أخرى متعلقة بكلام الله تعالى ألا وهي القرآن العظيم، القرآن العظيم الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي بين أيدينا حفظه الله تعالى لنا ونحن نتلوه. فقال فصل ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. إذن الله تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وكلم أنبياءه ومن كلامه أيضا القرآن العظيم. ماذا قال عن القرآن؟ قال وهو كتاب الله المبين، ولا شك أنه كتاب الله الذي أبان الله به الحجة، فهو مبين مفصل محكم كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في وصف هذا القرآن العظيم بأنه هدى ونور وفرقان، ولا يكون هدى ونورا وفرقان وضياء إلا إذا كان بين الدلالة واضح يقرأه الجميع فيستعيذون به ويفهمونه على مختلف مستوياتهم. لكنه لا يقول قائل أنا أقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا أفهم منه شيئا، والله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن يقرأ صحيح، فيه أحكام وفيه مسائل وفيه قضايا لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، لكن فيه مواهب وتفكير يفهمها الجميع حتى المرأة حتى الصغير وحتى العام، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. وهو كتاب الله المبين وحبله المكين، ولا شك أن من اعتصم به واستمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى واستمسك بهذا الدين القوي، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وهذا واضح المعنى. وتنزيل رب العالمين، وتنزيل رب العالمين كما ورد في آيات كثيرة، نزل به الروح الأمين، إما أنزلناه في ليلة المراق إما أنزلناه في ليلة القدر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال نزل به الروح الأمين، الروح هو جبريل، والأمين وصف بالأمين لأنه كان أمين وحي الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه أمين حق أمين عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى استأمنه على هذا الوحي الذي أوحاه إلى رسله عليه الصلاة والسلام. قال نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما وردت الآيات الكريمات أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر القلب هنا لأن القلب هو الذي يعي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه أنه أحيانا يأتيه الوحي فيغشاه، هذا هو الغالب، يغشاه منه غشيان عظيم يشبه الغيبوبة فيفصم عنه، فإذا عليه الصلاة والسلام قد وعى كل ما أوحى إليه به جبريل عليه الصلاة والسلام. والوحي كما تعلمون جميعا كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على صور متعدده، لكن هذا هو الأكثر والأغلب، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوحي لأنهم يعلمون شدته عليه كانوا يسترون، يضعون عليه أحيانا كاف وأحيانا يضعون عليه رداء لأن الوحي يسترد عليه جدا. ولهذا لما أن نزل قول الله تعالى لا يستوي المؤمنون، لا يستوي القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله، نزلت هذه الآية وفخذه على فخذ زيد له غير زيد بن ثابت يقول فجاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف، لما في الأول نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال فأنزل الله عليه الحال والرسول يتلوها غير أولي الضرر، فيقول وكان فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخري فكاد فخري أن تغض، وهذا من شدة ثقل الوحي، وأحيانا ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة فتفرق الناس، وأحيانا تضع رقبتها على الأرض وتحكها في التراب حكا من شدة ثقل الوحي، والله سماه ثقيلا فقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان ثقيلا حتى في تنزله وتعلمون أول مرة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حين غطه الملك غطة شديدة حتى ظنه الله عليه الصلاة والسلام، فكان الوحي ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أن ينتهي الوحي ويفهم عنه يكون صلى الله عليه وسلم قد وعى جميع ما قال. ولهذا كان بعض الصحابة يحرص، يعني بعضهم ما استطاع أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل إليه، فبعضهم يقول قلت لعمر بن الخطاب أريد أن أرى الرسول وهو يوحى إليه. ففي يوم من الأيام كان يوحى إليه قال فرفع الستار ونظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه وقد اشتد عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن جبريل الروح الأمين نزل بها إلى قلب سيد المرسلين، نعم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين بلسان عربي مبين، وهذا واضح جدا كما ذكر الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن العظيم بلسان محمد وقومه الذي هو العربي، ثم قال منزل غير مخلوق، وهذا هو مذهب السنة والجماعة أن القرآن منزل لأنه كلام الله وأنه غير مخلوق، لا كما يقول المرتجلة كما بينا سابقا منه بدأ وإليه يعود، أي هذا القرآن منه بدأ أي من الله تعالى بدأ، لأن الله هو الذي تكلم به. فالقرآن من الله بدأ لأنه كما ذكرنا لكم سابقا أن الشيء ينسب والكلام ينسب إلى من بدأ به متكلم، وضربنا لكم مثل بقصيدة أمرئ القيس مثلا المعلقة، فهذه المعلقة التي تنسب منذ عهد الجاهلية إلى الآن كل بني القدر ويكتبه، وهذا أحيانا يفرحه وهذا أحيانا يسجلها بصوته، لكن المعلقة معلقة من؟ معلقة في المرسل، لأن المعلقة هي لمن قالها مبتدئة. كذلك أيضا ولله المثل الأعلى، هذا القرآن العظيم هو كلامه، إذا هو كلامه لأنه هو سبحانه الذي ابتدع هذا الكلام، ومن هنا قال السلف رحمهم الله تعالى كما قال ابن قدامة هنا منه بدأ لأنه هو الذي تكلم. قال وإليه يعود، أي إلى الله سبحانه وتعالى يعود ويرجع هذا القرآن في آخر الزمان، كما ورد بذلك عدد من الأحاديث والآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وأبو هريرة، وهذا أيضا مما لا يقال بالرأي وإنما له حكم الرب، ورد في ذلك ما يدل على أن هذا المصحف أو هذا القرآن يرفع في آخر الزمان، فيأتي في يوم من الأيام يرفع فيه هذا المصحف من الأرض، فيرفع من صدور الريح ويرفع من الكتب ويرفع من المصاحف، فيعود إلى ربه سبحانه. وقد ورد ذلك حديث صحيح رواه الحاكم وصححه ورواه ابن ماجه في سنن، وهو أيضا حديث صحيح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وجه الصوت، ومعنى يدرس ينقرض، يعني ينقرض الإسلام شيئا فشيئا كما يدرس وشي الصوت. الوشي ما هو؟ النقوش التي على الثوب، تعرفون أن إذا كان الثوب ملون وعليه نقوش وزهور ونحو ذلك مع قدم الزمن تبدأ تنبح، فشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه اندراس الإسلام باندراس هذه النقوش التي على الثوب إذا طال بها الزمن، كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيامه ولا صلاته ولا نسكه ولا صدقه، حتى هذه الامور لا يدرى عنها، ولا يقرا على كتاب الله عز وجل في ليله فلا يبقى في الارض منه احد، وتبقى طوائف منه، وهذا هو الشرع، ولا يقرا على كتاب الله تعالى، ومعنى يقرا انه يأتي يوم على كتاب الله تعالى فينحى ويؤخذ ويزال هذه الآيات وهذا القرآن العظيم من صدور الرجال ومن الأوراق حتى لا يبقى منه آية ويقع إلى السماء. وهذا هو الشاهد هنا أنه إليه يعود. يقول في بقية الحديث: وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها في رواية الحاكم حكذا رواه ابن ماجه في رواية الحاكم قال إلى ابن الزفر لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدق فأعرض عنها عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ثم ردها عليه ثلاثة كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا فلان تنجيني من النار ثلاثة قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه للذهب وقال البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات ومصدره في هذا الألباني فإنه ذكره في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول منها رقم الحديث 87 ترجع إليه. إذن عندنا الشاهد هنا أنه يقرأ هذا الكتاب ولا يبقى منه آية في الأرض وهذا معناه عودة إلى الله سبحانه. في جزئية خارجة عن الموضوع لكن أحببت أن أشير إليها هنا للفائدة هي أن هذا الحديث قد يحتج به من لا يرى كفر تارك الصلاة ويقول إن هؤلاء لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة وحذيفة يقول تنفعهم لا إله إلا الله فدل ذلك على أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة وأن تارك الصلاة لا يصح وأن تارك الصلاة لا يصح. أقول معلقا على هذه القضية الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث ليس فيه حجة لمن قال بذلك صحيحا ظاهره أنه قال تنفعه من أهل لكن الحديث إنما هو في آخر الزمان إذا اندرس أمور الإسلام فصار هؤلاء لا يعرفون إلا لا إله إلا الله فإذا كان لا يعرفون ما صنع ما صير هل يحاسبون عليه؟ لا يحاسبون عليه فحاله شبيه مثلا بمن أسلم وهو حديث أهل الإسلام ثم أسلم ولم يعرف لا أحكام الصلاة ولا غيرها ولم يعلم أحكام الإسلام وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم إنه مات وما صنع تنفعه لا إله إلا الله تنفعه لكن لو أنه علم الصلاة وقامت عليه الحجة بها فعلى القول بأنه يكفر وهو صحيح لا تنفعه لا إله إلا الله لأنه بد أن يؤدي الصلاة كذلك أيضا هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان وتندرج تلك الأمور العظام من أمور الإسلام هؤلاء غير مكلفين لا يعرف ما صلاة وما صلاة إذا لم يبقى معه إلا لا إله إلا الله وهو يقول لا إله إلا الله فإنها تنفعه لا إله إلا الله وأظن أن المسألة واضحة والعلم عند الله تعالى وإليه يعود ثم قال وهو سور نعم القرآن كما هو معلوم سور وتقسيم السور وترتيب الآيات في الجملة مثل ترتيب الآيات هو وقت يعني ترتيبها لم يكن اجتهاء عن اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإنما هذا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأسماء السور وتقسيم وترتيب الآيات كذلك إنما اختلف العلماء في مسألة هي ترتيب السور في المصحف هل هو تركيب الاجتهادي من الصحابة أن الأمر موقوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه قولان، والذي يترجح العلم الله عند الله تعالى أن ترتيبها أيضا ليس عن اجتهاد من الصحابة، وإنما هو من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقرأوا القرآن وأن يرتبوه على العرضة الأخيرة التي عرضها عليه فيها جبريل، وبين انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فإن جبريل في رمضان الأخير الذي بعده انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، عارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرتين، فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ أولئك الصحابة تلك العرضة الأخيرة، ومنها ترتيب السور، ومنها ترتيب سور القرآن، وهو سور محكمات، ولا شك أن القرآن كله محكم كما بينا، وآيات بينات واضحة الدلالات، وحروف وكلمات، لا شك أيضا أن القرآن حروف وأنه كلمات. ومن قال إن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت فإنه مخطئ، بل كلام الله حروف والقرآن حروف. وسيأتينا بعد قليل الأدلة الكثيرة التي تدل على أن هذا القرآن العظيم حروف. ولكن الذين قالوا إن الله يتكلم بغير حرف ولا صوت وأنكروا ذلك، أنكروا هذه الأدلة الظاهرة، وما أوصلهم إلى مثل هذا إلا اعتقادهم الفاسد أن كلام الله سبحانه وتعالى إنما هو الكلام النفسي القائل بذاته. ولهذا كما أشرنا لكم، قد يقول بعضهم أن هذا القرآن العربي ليس كلام الله، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى. إذا هو حروف وهو كلمات، فالله سبحانه وتعالى تكلم به ونحن نتلوه وهو كلام الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الأدلة. قال: من قرأ فأعرضه فله بكل حرف 10 حسنات، فله بكل حرف 10 حسنات. طبعا هنا ما ذكر أنه مرفوع أو مروي، هو ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني، لكنه حديث ضعيف، وذكره هنا محقق الحاشية. قال عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرض القرآن فإن من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف 10 حسنات، وكفارة 10 سيئات، ورفع 10 درجات. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالنسبة لمضاعفة الحسنات، حديث صحيح رواه الترمذي، وفيه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف. وهذا الحديث الصحيح يغني عنه: من قرأه فأعرضه فله بكل حرف 10 حسنات. ومعنى أعرضه طبعا المقصود به أنه تلاه تلاوة صحيحة لم يلحق، أعرضه بمعنى أنه لم يلحق. قال ابن قدامة رحمه الله: له أول وآخر. القرآن له أول وله آخر، ونقول إنه مفتتح بالحمد لله رب العالمين، والمختتم بقوله من الجنة والناس ما بين الاستفاية والنصف، وأجزاء وأبعاد. نعم، نقول القرآن 30 جزءا حجزا، نقول معك جزء من القرآن، ويقول القائل: معي بعض القرآن. هل معك القرآن كامل؟ يقول: لا، لي معي بعض، معي صور منه، معي صورة كذا، معي الآيات كذا. وهذا كله واضح ولبيان، واضح لبيان أن هذا القرآن العظيم تكلم الله به، تكلم الله به بمشيئته وإرادته، وهو رد على من يزعم أن كلام الله واحد، لأن الأشعرية يقولون كلام الله واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، ويقولون إن كلام الله هو نفسه القرآن والتوراة وغيره، لكن أبدر عنها بالعربية صارت القرآن، وبالعبرية صارت التوراة، وبالسريانية وزور الإنجيل. وهذا خطأ، لأن القول بأن كلام الله واحد لا يتبعض غير الصحيح. ولهذا قال لهم العلماء: نقول لكم إذا قلتم إن كلام الله واحد، لما سمع موسى كلام الله هل سمع كلام الله كله أو بعضه؟ فإن قلتم بعضه ما هي نتيجة قبلتم قوله، وإن قلتم كله كان قولكم باطلا، لأن لا يعقل أن يكون موسى سمع كلام الله كله، وكلام الله يتناهى أو لا يتناهى؟ لا يتناهى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذ كلام كلمات الله. ولا يعني العدد سبعة، وإنما حتى لو جاءت سبعة وسبعة وسبعة ما نفذ كلمات. إذا الصحيح أن موسى سمع ما كلمه الله سبحانه وتعالى به. وأجزاء الأبعاد مطلوب بالألسنة، فالمطلوب بالألسنة ما هو؟ كلام الله. لكن الألسنة التي تلف والصوت الذي تلي به ينسب لله أو للمخلوق؟ ينسب للمخلوق. إذا الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. ولهذا قال: محفوظا في الصدور. نعم، إذا قيل فلان حافظ لكتاب الله تعالى، فهذا المحفوظ في كتاب الله تعالى ما هو؟ هو كلام الله القرآن. لكن صدره وما في صدره من قلب ودماغ وغير ذلك هذا كله مخلوق، لكن هذا المحفوظ هو كلام الله تعالى غير مخلوق. تفهم بهذا؟ مفهوم بالآذان، فإذا سمع الإنسان القارئ يقرأ القرآن فإنما يسمع كلامه كلام الله تعالى. مكتوب في المصاحف، فإذا كتب هذا المصحف على الأوراق فهذا المكتوب هو كلام فكلام. إذا هو أينما تصرف وكيفما تصرف هو كلام كلام الله. أما صوت القارئ، أما صدر الحافظ، أما أذن السامع، أما البلاد والشجر، أن الورق المقصوصي، هذه كلها مخلوقة. لكن كلام الله سبحانه وتعالى كيفما تصرف هو كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي تكلم به مبتدئا. ثم قال: فيه محكم ومتشابه. وهذا صحيح، وقد سبق في الدرس الأول أو الثاني أن ذكرنا المحكم والمتشابه، وأن القرآن كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. وسبق أن بينا أن القرآن كله محكم الإحكام العام، وكله متشابه أن يشبه بعضه بعضا في الإحكام، لكن فيه آيات محكمة ومتشابهات. وقلنا إن التشابه أمر مستقل، بمعنى أنه قد يشتبه على بعض الناس لكن قد لا يشتبه على الآخرين. ولو رجعت إلى الدرس الذي تكلمنا فيه عن آية طويلة فيه بيان واضح لهذه المسألة، وناسخ ومنسوخ. وهذا هو الصحيح، أن القرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ. والله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وتعلمون أن المنسوخ اسمان، منه ما نسخت تلاوته، أو ثلاثة أقسام: منه ما نسخت تلاوته وأحكامه، ومنه ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، ومنه ما نسخ حكمه وبقي تلاوته. وتحصيل هذا في كتب علوم القرآن. فمنه ناسخ ومنه منسوخ. ومنه خاص ومنه عام. ذلك فيه آيات خاصة خاصة بالنبي، فيه آيات خاصة بالقضية الفلانية، وفيه آيات تأتي للعموم، وهذا واضح جدا. وأمر ونهي، أوامر ونواهي، وهذا أيضا مشاهد. ثم أخذ الشيخ يستدل ذلك بالآيات فقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا بلا شك، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه، بل هو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. والآية واضحة، وقوله تعالى مبينا للإعجاز: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي مظاهرا ومساعدا، مظاهرا ومساعدا. لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا الشعر، بل ولا يمكن أن يأتوا بصورة منه ولا بآية. ولهذا صنع وجود الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش وهم أصبح العرب، وقد حرصوا كل شيء على معاندتهم، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فبقي هذا القرآن معجزة، بقي هذا القرآن معجزة. وهذا أيضا واضح. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لم نؤمن بهذا القرآن. وهذا الاستدلال على أن هذا القرآن هو كلام الله، وأن هذا المفهوم بالأحرف العربية والكلام العربي هو كلام الله، فهذا يدل على أنه كلام الله، وأن الله تكلم به بحرف وصوت. ولهذا قال لم نؤمن بهذا القرآن، فهذا القرآن هو كلام الله تعالى، وهذا واضح الكلام. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. وطبعا معروف من قال ذلك، قاله المشركون، ورد في بعض الروايات أن الذي قاله هو من المغيرة وليد ابن المغيرة، قال: إن هذا إلا قول البشر، أي ما هو إلا قول محمد وليس كلاما لله سبحانه وتعالى. فكذبهم الله سبحانه وتعالى ورد عليهم بقوله التربيه سقط. وهذا البيان ان دعواه انه قول البشر كذب، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. فكيف يأتي قائل ويقول هذا كلام محمد او يقول انه مخلوق؟ لا والله، هو كلام الله منزل الغيب مخلوق، وهذا نص صريح على ان الله تكلم به وانه كلام الله تعالى. ولهذا رد الله على ذلك المشرك الباغي الذي قال ان هو الا قول البشر. فمن قال انه كلام الله، من قال انه كلام الله فهو القائل بالحق، ومن قال انه من محمد فهو شبيه بالوليد بن المغيرة الذي قال ان هو الا قول، ان هذا الا قول البشر. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال بعضهم هو الشيعة غني، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هو الا ذكر وقران مبين، اي ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الشعر، وما ينبغي للرسول ان يكون شعرا، وانما هذا الذي بلغكم اياه ما هو الا كلام الله سبحانه وتعالى وذكر مبين. اذا تسميتهم له لانه شعر، والشعر معروف كلمات وحروف وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى رد عليهم قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي. إذن هذا القرآن هو كلام، ليس كلام شاعر. وهذا يدل على أن العرب كانوا يفهمون من القرآن أنه كلمات وأحرف شبيهة بكلام العرب، وأحرف وكلمات شبيهة بكلام الشعراء، ولهذا قالوا هو شعر. فرد الله عليه ببيان انه ليس بقول شاعر، وان الرسول لا ينبغي له ان يكون شاعرا، وانما هو كلام الله سبحانه وتعالى. اذا يفهم منه ان القران كلام الله، وانه كلمات، وانه صروف، وان العرب فهموا منه هذا، ولهذا لم يعترضوا على هذا، وإنما اعترضوا على أن يكون كلاما لله سبحانه وتعالى. أما أولئك المتكلمون فإنهم يقرون أنه من الله، لكن ينكرون أن يكون كلام الله. ولا شك أن كلامه غير صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى، قال ابن كلام رحمه الله: فلما نفى الله عنه أنه شرك وأثبته قرآنا لم يبق شبهة، لذي لزم في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وألف، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شرك. وهذا واضح الكلام من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، فهو تعليق جيد بين القضية التي شرحناها قبل قليل.
من فضلك تقلب الشيخ.